رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى بحث حكم الجهر بالبسملة. وقبل أن نبدأ بالبحث، أود أن أذكر بنقطة تتعلق ليس بالجهر بالبسملة بحد ذاتها، وإنما باهتمام السلف الصالح بالسنن والآداب بشكل عام. فالجهر بالبسملة، سواء قلنا البسملة من الفاتحة أم من غير الفاتحة، وسواء قلنا هي من كل سورة أو آية مستقلة، باتفاق الفقهاء أن الجهر بها من قال بها هو سنة، ومن لم يقل بها قال السنة العدم الجهر. إذن خلافهم في استحباب الجهر في البسملة. وهذه المسألة أخذت كلاما طويلا قديما وحديثا، وأطال فيها العلماء قديما وحديثا. وكان الغاية والهدف من ذلك ليس هو مجرد النقاش والكلام، إنما بيان أن السلف الصالح والعلماء السابقون رضوان الله عليهم جميعا كانوا يهتمون بأمر السنة وأمر المستحبات اهتماما كبيرا، من أجل المحافظة عليها ومن أجل القيام بها. وإلا كان بإمكانهم أن يقولوا كما يقول بعض الناس اليوم، الجهر بالبسملة مثلا هي سنة أو مستحبة، سواء جهرنا أم لم نجهر فالمسألة بسيطة والصلاة صحيحة ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء. إنما هم لا يهتمون بأن الصلاة مجرد أن تكون صحيحة أو غير صحيحة، هذا أمر مسلم به عندهم، لكنهم يهتمون في زيادة الكمال وفي زيادة الأجر، وهل الصلاة كاملة بكل آدابها وسننها ومستحباتها؟ وهذه الآداب والسنن والمستحبات هي من تتمات الصلاة، من كمال الصلاة، من تمام إقامة الصلاة. حتى فسر كثير من المفسرين كلمة إقامة الصلاة ليس بالركوع والسجود، وإنما بإقامتها بشكل كامل حائزة على كل الآداب والسنن والمستحبات. لهذا العلماء سابقا ومنذ زمن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى يومنا هذا، العلماء العاملون يفكرون أين تكون السنة من أجل تطبيقها، لا من أجل تركها، لا من أجل التساهل بها. عرفنا شروط الصلاة مثلا وأركانها وأتينا بها فالصلاة صحيحة. عندهم لا، يجب أن نعرف السنن والآداب والمستحبات من أجل أن نؤديها لتزداد صلاتنا تماما، ولتزداد نورا، لتزداد تكملة، وكذلك بقية السنن والآداب الإسلامية سواء في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو ما إلى ذلك. فهم يحرصون على معرفة السنة من أجل التطبيق وليس من أجل الترك. بينما يوجد البعض اليوم سواء كانوا قلة أم كثرة يحاولون أن يعرفوا الفرق بين السنة والفرض من أجل التساهل بالسنة. هذه سنة لا تفسد الصلاة، هذه سنة لا تنقص الحج، هذه ليس فيها إثم، هذه ليس فيها عقوبة، هذه ليس فيها حد، لذلك يتساهلون بها. التقوى التي أمرنا بها واتباع النبي عليه الصلاة والسلام ليس أداء الفرائض والواجبات، إنما أداء السنن والآداب تكملة للفرائض. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن التقرب إلى الله يكون بالنوافل، بالآداب. التقرب إلى الله يكون بالسنن وليس بمجرد الفريضة، فالفريضة كل الناس يؤدونها، ولكن تفاوت الناس في الدرجات ويوم القيامة وثقل الموازين يكون بالنوافل. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالمحبة الإلهية للعبد تأتي إليه سريعة عندما يسرع هو إلى أداء المستحبات، لأنه فعلها فعلا لله تعالى لا خوفا من عقوبة. يمكن أن يؤدي الفرض خوفا من العقوبة فيؤدي الفرض، أما السنة ليس في تركها عقوبة، إنما في فعلها جائزة، وهو حريص على نيل الجائزة من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما ينبغي أن يكون ليس شعار وإنما طبع ودأب طلاب العلم بشكل خاص وبقية المسلمين بشكل عام. وطالب العلم هو القدوة في هذا المجال، هو المثل. فإذا رأينا طالب العلم مثلا يصلي الفريضة في المسجد ويسلم وقد يسبح 3 تسبيحات ويستغفر 3 مرات أو لا يستغفر، ثم يقوم مسرعا إلى عمله أيا كان، فالناس ستنظر إليه، هذا الطالب العلم، هذا الإمام، هذا المؤذن، هذا الفقيه، يسلم ثم ينصرف مباشرة. فأين مثلا الاستغفار؟ أين التسبيحات بعد الصلاة؟ أين السنة البعدية؟ أين الجلوس ولو لحظات في المسجد؟ إن العبد يكون في صلاة ما انتظر الصلاة. هذه يفعلها طالب العلم. وعندما الحديث نص وذكر أن العبد إذا انتظر الصلاة حتى يخرج الإمام من المسجد كان له من الأجر كذا وكذا، دليل على أن الإمام لا يخرج مباشرة يسلم ويمشي، دليل على أن الإمام يأتي بالآداب كاملة والسنن والصلاة الراتبة البعدية ثم يأخذ التسبيحات كاملة، ولذلك من ينتظر الإمام له أجر كبير. أما إذا كان الإمام أول من يخرج من المسجد فمعنى ذلك بقية الناس إذا انتظروا إلى سلام الإمام يعني يكون فعلوا خير كثير، فهم انتظروا الإمام حتى يسلم. فعندما نبحث مثل مسألة الجهر بالبسملة وهذا النقاش الطويل حولها، الذي يعنينا من ذلك أعود فأقول هو اهتمام السلف بالأحكام الدقيقة البسيطة. يعني قراءة البسملة عند غير الشافعية كلها سنة، فما بالك بالجهر بها؟ سنة ضمن سنة، ومع ذلك ناقشوها واستدلوا وأتوا بالأدلة والقياس والأحاديث وما إلى ذلك ليثبتوا استحبابها مثلا أو سنية الجهر أو سنية الإصرار، حتى يلتزموا بهذا الأدب وبهذا الخلق وبهذه السنة، سواء قلنا أنها يستحب الجهر بها أم يستحب الإصرار. فبالحالتين هي سنة. يعني من قال يسن الجهر هو جهر ليطبق سنة، ومن قال يسن الإصرار بها هو أسر بها ليطبق سنة أيضا برأيه وبحسب الأدلة التي توفرت له. إذن كلاهما حريص على تطبيق سنة وليس على التساهل في سنة، وليس على ترك سنة وعدم المبالاة بها. وهذا ما أردت التذكير به، وإن كان معروف ضمنا لدى أغلب طلبة العلم، إلا أنه من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تفضل شيخ خالد اقرأ لنا البحث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وأجزى الله شيخنا على هذه التذكيرات والتنبيهات التي أحوج ما نكون إليها مع كثرة مشاغل الدنيا، جزاكم الله خيرا. حديث الجهر بالبسملة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. حديث ابن عباس رواه الترمذي وقال ليس في وقال ليس إسناده بذاك، وسنذكر ما يغني عنه.
احنا ذكرنا مسبقا ان هي الاحاديث هي التي احتج بها صاحب المهذب الامام الشيرازي، ولذلك الامام النووي يضعها كعنوان للبحث ثم يذكر الادله الثانيه التي تؤيد مذهبه. نعم.
اما حكم المساله فمذهبنا قال الشافعي والاصحاب ويسن الجهر بالبسمله في الصلاه الجهريه في الفاتحه وفي السوره، وهذا لا خلاف فيه عندنا.
نعم.
فرع في مذاهب العلماء في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الجهر بها، حيث يجهر بالقراءة في الفاتحة والسورة جميعا، فلها في الجهر حكم باقي الفاتحة والسورة. هذا قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والقراء. فأما الصحابة
باعتبار نحن اعتبرنا البسملة هي آية من الفاتحة وآية من كل سورة، إذن حكمها حكم الفاتحة وحكم السورة، فما يجهر به من الفاتحة والسورة يجهر بالبسملة، وما لا يجهر بها لا يجهر بالبسملة. نعم.
فأما الصحابة الذين قالوا به فرواه الحافظ أبو بكر الخطيب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار بن ياسر وأبي بن كعب وابن عمر وابن عباس وأبي قتادة وأبي سعيد وقيس بن مالك وأبي هريرة وعبد الله ابن أبي ابن أبي أوفى وشداد بن أوس وعبد الله بن جعفر والحسين بن علي ومعاوية وجماعة من المهاجرين والأنصار الذين حضروه صلى الله عليه وسلم لما صلى بالمدينة وترك الجهر وترك الجهر فأنكروا عليه فرجع إلى الجهر بها، رضي الله عنهم أجمعين.
جماعة المهاجرين الأنصار في المدينة المنورة عندما حج سيدنا معاوية صلى إماما بالمدينة فترك الجهر بالبسملة، فأنكر عليه الموجودون من المهاجرين والأنصار، ولذلك رجع سيدنا معاوية إلى الجهر بها. نعم.
قال الخطيب أما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالجهر بها فهم أكثر من أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا، ومنهم سعيد بن المسيب وطاووس وعطاء ومجاهد وأبو وائل وسعيد بن جبير وابن سيرين وعكرمة وعلي بن الحسين وابنه ومحمد بن علي وسالم بن عبد الله ومحمد بن المنكدر وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن كعب ونافع ومولى بن عمر وعمر بن عبد العزيز.
نافع هو مولى بن عمر.
نعم. فيصل بيناته. ونافع مولى بن عمر رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز وأبو الشعثاء ومكحول وحبيب بن أبي ثابت والزهري وأبو قلابة وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد بن علي والأزرق بن قيس وعبد الله بن مغفل بن مقرن، فهؤلاء من التابعين رضي الله عنه. قال الخطيب وممن قال به بعد التابعين عبد الله بن عمر العمري والحسن بن زيد وعبد الله بن حسن وزيد بن علي بن حسين ومحمد بن عمر ابن علي وابن أبي ذئب والليث بن سعد وإسحاق بن راهوي، ورواه البيهقي عن بعض هؤلاء، وزاد في التابعين عبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية وسليمان التيمي ومن تابعهم المعتمر بن سليمان ونقله ابن عبد الله
ومن تابعهم
المعتمر بن سليمان ونقله ابن عبد البر عن بعض هؤلاء، وزاد فقال هو قول جماعة أصحاب ابن عباس طاووس وعكرمة وعمر بن دينار وقول ابن جريج ومسلم بن خالد وسائر أهل مكة، وهو أحد قولي ابن وهب صاحب مالك وحكاه غيره عن ابن المبارك وأبي ثور. وقال الشيخ أبو محمد المقدسي والجهر بالبسمله هو الذي قرره الأئمة الحفاظ واختاروه وصنفوا فيه مثل محمد بن نصر المروزي وأبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم بن حبان وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي والخطيب وأبي عمرو بن عبد البر وغيرهم رحمهم الله.
إذن هؤلاء أشهر علماء الحديث الذين صنفوا الكتب، وهؤلاء كلهم كتبوا في الجهر في البسملة واختاروه. نعم.
وفي كتاب الخلافيات للبيهقي عن جعفر بن محمد قال: أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ونقل الخطيب عن عكرمة أنه كان لا يصلي خلف من لا يجهر
خطيب.
ببسم الله.
نقل الخطيب.
نعم. ونقل الخطيب عن عكرمة أنه كان لا يصلي خلف من لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو جعفر محمد بن
طبعا قول البيهقي أجمع أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم على الجهر، هذا الإجماع غير موافق عليه، لأنه في ناس خالفوا، فلو كان انعقد الإجماع من الصحابة لما أمكن أن يقع خلاف بعد الصحابة بعد إجماعهم، لكن دليل على أنه عدد كبير قال بذلك، فأطلق كلمة أجمع الأصحاب، ولكن ليس بمعنى الإجماع الاصطلاحي اللي هو الإجماع الفقهي. نعم.
وقال أبو جعفر محمد بن علي: لا ينبغي الصلاة خلف من لا يجهر. وقال أبو محمد: واعلم أن أئمة القراءة السبعة منهم من يرى البسملة بلا خلاف عنه، ومنهم من روى الأمران وليس فيهم من لم يبسمل بلا خلاف عنه. فقد بحثت عن ذلك أشد البحث فوجدته كما ذكرته، ثم كل من رويت عنه البسملة ذكرت بلفظ الجهر بها، إلا روايات شاذة جاءت عن حمزة رحمه الله بالإصرار بها. وهذا كله مما يدل من حيث الإجمال على ترجيح إثبات البسملة والجهر بها. وفي كتاب البيان،
هل الأقوال هي اللي ذكرها والجهر بها تفيد أمرين؟ تفيد إثبات البسملة وأنها قرآن وتقرأ مع الفاتحة ومع السورة، هاي من ناحية، من ناحية ثانية تدل على القول بالجهر بها، وهذا عدد كبير، ومسبقا قال أنه لم يذكروا كل من قال بهم، وإنما ذكروا البعض. نعم.
وفي كتاب البيان لابن أبي هاشم عن أبي القاسم بن المسلمي قال: كنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة البقرة، وبين السورتين في الصلاة وفي الفرض. كان هذا مظهور
بسم الله الرحمن الرحيم في أول فاتحة الكتاب.
شيخ ثابت
أيوة.
في أول سورة
وفي أول سورتي
وفي أول سورة البقرة وبين السورتين في الصلاة وفي الفرض. كان هذا مذهب القراء بالمدينة.
نعم.
وذهبت طائفة إلى أن السنة الإصرار بها في الصلاة السرية والجهرية، وهذا حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير والحكم وحماد والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة، وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبي عبيد، وحكي عن النخعي، وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن ابن أبي ليلى والحكم أن الجهر والإسرار سواء.
إذن القول الأكثرية بالجهر، وروي الإسرار عن طائفة من الصحابة والتابعين والفقهاء كالأوزاعي والثوري وأبي حنيفة، وهناك قول ثالث عن ابن أبي ليلى والحكم أنه يستوي الجهر والإسرار لتوارد الأدلة عن الطرفين. نعم.
وأعلم أن مسألة الجهر ليست مبنية على مسألة إثبات البسملة، لأن جماعة ممن يرى الإسرار بها لا يعتقدونها قرآنا، بل يرونها من سنته كالتعوذ والتأمين، وجماعة ممن يرى الإسرار بها يعتقدونها قرآنا، وإنما أسروا بها وجهر أولئك لما ترجح عند كل فريق من الأخبار والآثار.
إذا مسألة الجهر ما هي مبنية على إثبات البسملة، مبنية على مسألتين: بعض ممن لا يجهر لا يعتقد أنها قرآن ويعتبرها سنة كما قلنا مثل التعوذ، ولذلك لا يجهر بها، بين هناك فريق آخر يعتقدها قرآنا ومع ذلك لا يجهر بها، لأنه ثبت عنده أو وردت عنده الأدلة بعدم الجهر، فهو يراها قرآن ولكنه لا يجهر بها.
نعم. واحتج من يرى الإسراء بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، رواه البخاري. وعن أنس أيضا رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رواه مسلم. وعنه أيضا قال: صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وببكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، رواه مسلم. وفي رواية الدارقطني: فلم أسمع أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
إذن هي الروايات، أي الروايات أكثرها عن سيدنا أنس، وأنه لم يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الأربعة قرأوا أو جهروا بسم الله الرحمن الرحيم، مع أنه مر معنا قبل الرواية عنهم بالجهر، فطبعا تحمل على تعدد الحالات. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، رواه مسلم.
أما مثل هذا الحديث، حديث عائشة وقبله حديث أنس نفسه يبتدئون بالحمد لله رب العالمين، فهذا ليس فيها شاهد، وإنما قد يكون أنهم يبتدئون الصلاة بسورة الفاتحة، وحتى الآن تسمى سورة الحمد أو سورة الحمد لله رب العالمين، كما كثير من حتى القراء يسمون السورة باسم أولها، كقولك سورة سبحان الذي أسرى، سورة الحمد لله الذي أنزل على الكتاب، سورة تبارك الذي بيده الملك، فهو يسمي السورة بمقطع من الآية الأولى من السورة، فقولهم يبتدئون بالحمد لله رب العالمين أي بسورة الحمد قبل بقية السور الثانية، وسيأتي كلام الإمام النووي على هذا. نعم.
وروي عن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني إياك والحديث، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إياك والحدث.
نعم. إياك والحدث، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع رجلا منهم يقوله: فإذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين، رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث حسن.
نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة مكتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا أبو بكر ولا عمر.
نعم.
قالوا: ولأن الجهر منسوخ. قال سعيد بن جبير:
ولأن الجهر بها منسوخ.
نعم شيخ ثابت. ولأن الجهر بها منسوخ. قال سعيد بن جبير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة، وكان أهل مكة يدعون مسيلمة الرحمن، مسيلمة الرحمن، فقالوا: إن محمدا يدعو إلى إله اليمامة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخفاها، فما جهر بها حتى مات.
أيضا حتى هذا الاستدلال قالوا بأنها منسوخة، وعللوها بالإصرار في مكة، دليل قد يكون دليل لمن قال بالجهر، إذن هو يجهر بها والرسول جهر بها، ودعوى النسخ تحتاج إلى دليل آخر، وأن الرسول أمر فأخفاها، الرسول كان يجهر بصلاته كلها، وعندما أصبح المشركون يؤذونه أمر بالإصرار في النهار والجهر بالليل، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، إذن هي مع الفاتحة، وعندما أسر بالفاتحة أسر بها. نعم.
قالوا: وسئل الدارقطني بمصر حين صنف كتاب الجهر فقال: لم يصح في الجهر بها حديث.
نعم.
قالوا: وقال بعض التابعين: الجهر بها بدعة. قالوا: وقياسا على التعوذ. قالوا: ولأنه لو كان الجهر ثابتا لنقل نقلا متواترا أو مستفيضا كوروده في سائر القراءة.
إذن هذه أدلة من نفى أو من قال بعدم الجهر، الأحاديث التي وردت في بعضها نص صريح بعدم الجهر وبعضها محتمل، وأما قولهم قياسا على التعوذ فهذا القياس غير وارد، لأنه التعوذ متفق على أنه ليس من القرآن، والبسملة إذا لم نتفق أنها قرآن ففيها خلاف هل هي قرآن أو غير قرآن، وبالتالي لا تقاس على التعوذ. الشيء الأخير قالوا: كان ثابت لنقل نقلا متواترا، ونحن في مسألة فقهية ظنية لا تحتاج إلى دليل متواتر، علما بيقول لك كان نقل، نقل يكفي من نقل الجهر وهم عدد كبير، فنقل مستفيض، نقل نقل مستفيض، ويكفي الصحابة والتابعون الذين قالوا بالجهر، ومنهم أهل المدينة الذي أنكروا علانية على سيدنا معاوية عدم الجهر بالبسملة. نعم.
واحتج أصحابنا والجمهور على استحباب الجهر بأحاديث وغيرها، جمعها ولخصها الشيخ أبو محمد المقدسي فقال: فأعلم أن الأحاديث
أيضا الإمام النووي هنا كما مر معنا في بحث الفاتحة هنا يلخص ما يقوله أبو محمد المقدسي في كتابه، ويحاول أن يختصر ما جمعه الإمام المقدسي، فقال أي الإمام المقدسي. نعم.
اعلم أن الأحاديث الواردة في الجهر كثيرة، منهم من صرح بذلك ومنهم من فهم من عبارته ولم يرد تصريحا بالإسراء ولم يرد تصريح الإصرار بها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا روايتان، إحداهما عن ابن مغفل وهي ضعيفة، الثانية عن أنس رضي الله عنه وهي معللة بما أوجب سقوط الاحتجاج بها كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. ومنهم من استدل بحديث قسمت الصلاة السابق ولا دليل فيه على الإصرار، ومنهم من يستدل بحديث عائشة وحديث ابن مسعود واعتمادهم على حديثي أنس وابن المغفل ولم يدع أبو الفرج بن الجوزي
يدع
ولم يدع ولم يدع أبو الفرج بن الجوزي
يدعي مظبوط
يدعي ولم يدع أبو الفرج بن الجوزي في كتاب التحقيق غيرهما، فقال لنا حديثان فذكرهما وسنوضح أنه لا حجة فيهما.
إذن ابن الجوزي استند على هذين الحديثين وقال ليس لنا غيرهم، وسيجيب عنهما بشكل واضح. نعم.
وأما أحاديث الجهر فالحجة قائمة بما يشهد له بالصحة منها، وهو ما روي عن ستة من الصحابة: أبي هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنس وعلي بن أبي طالب وسمرة بن جندب رضي الله عنهم. أما أبو هريرة وردت عنه أحاديث دالة على ذلك من ثلاثة أوجه.
إذن الآن هو أورد هؤلاء الصحابة الستة، كل منهم له حديث، وسيورد أحاديثهم كلها، وكل واحد قد يكون له طريقين أو ثلاث أو واحد، سيورد أحاديث هؤلاء الصحابة الستة التي وردت عنهم بإثبات الجهر بالبسملة.
الأول ما هو؟
سيبدأ بأبي هريرة. نعم.
الأول ما هو مستنبط من متفق على صحته رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: في كل الصلاة قراءة، وفي رواية بقراءة، وفي أخرى لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة: ما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم.
نعم.
وفي رواية: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم.
أيوة.
نعم. كل هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما، ومعناه يجهر بما جهر به ويسر بما أسر به.
يعني أبو هريرة يجهر بما جهر به الرسول ويسر بما أسر به الرسول. نعم.
وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يجهر في صلاته بالبسملة، فدل على أنه سمع الجهر بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي: الجهر بالتسمية مذهب لأبي هريرة، نفض عنه واشتهر به، ورواه عنه غير واحد من الصحابة.
إذن قال لك الرواية عن أبي هريرة أول مستنبط من مجموعة أحاديث، أبو هريرة صرح أنه الرسول كان يجهر أحيانا ويسر، وهو يجهر في مكان الجهر ويسر في مكان السر. ثم هو مذهب أبي هريرة أنه كان يجهر بالبسملة، وأخبرنا قبل أنه لا يجهر إلا بما جهر به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أبو هريرة ينقل الجهر عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
الوجه الثاني حديث نعيم بن عبد الله المحجر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم الكتاب حتى إذا بلغ ولا الضالين قال أمين وقال الناس أمين ويقول كما سجد ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس من الاثنين قال الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه أبو هريرة الذي صلى هذه الصلاة وأقسم أنه أشبههم بصلاة رسول الله وجهر بالبسملة وبالفاتحة.
رواه النسائي في سننه وابن خزيمة في صحيحه. قال ابن خزيمة في مصنفه فأما الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة فقد صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت متصل لا شك ولا ارتياب عند أهل المعرفة بالأخبار في صحة سنده واتصاله فذكر هذا الحديث ثم قال فقد بان وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وأخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه والدارقطني في سننه وقال هذا حديث صحيح وكلهم ثقاه ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيح وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم واستدل به الحافظ البيهقي في كتاب الخلافيات ثم قال رواة هذا الحديث كلهم ثقاه مجمع على عدالته محتج بهم في الصحيح وقال في السنن الكبير وهو إسناد صحيح وله شواهد واعتمد عليه الحافظ أبو بكر الخطيب في أول كتابه الذي صنفه في الجهر بالبسملة في الصلاة فرواه من وجوه متعددة مرضية ثم قال هذا الحديث ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل في اتصاله وثقته ورجاله.
إذن هؤلاء أشهر علماء الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ والبيهقي والحاكم وابن أبو حاتم كلهم رووا هذا الحديث وصححوه وقالوا بأن إسناده ليس فيه مجال للطعن أو النقد وأنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
الوجه الثالث ما رواه الدارقطني في سننه من طريقين عن منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إدريس عن العلاء عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم أو افتتح بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو هريرة هي آية من كتاب الله اقرأ إن شئتم فاتحة الكتاب فإنها الآية السابعة.
إذن هذا الحديث من أبي هريرة يؤكد عدة قضايا، أولا الجهر بها، ثم أن البسملة هي قرآن، ثم هي آية من الفاتحة وقال هي الآية السابعة. نعم.
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أما الناس قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الدارقطني رجال إسناده كلهم ثقة. وقال الخطيب قد روى جماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويأمر به فذكر هذا الحديث وقال بدل قرأ جهر. وعن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم.
إذن هذه الأحاديث التي وردت عن أبي هريرة وكلها أسانيدها صحيحة وثابتة ومتصلة وليس فيها مجال للطعن وتثبت الجهر بالبسملة. نعم.
قال الشيخ أبو محمد المقدسي فلا عذر لمن يترك صريح هذه الأحاديث عن أبي هريرة ويعتمد روايته حديث قسمت الصلاة ويحمله على ترك التسمية مطلقا تصريح بشيء منهما والجميع رواية صحابي واحد فالتوفيق بين رواياته أولى من اعتقاد اختلافهما مع أن هذا الحديث الذي رواه الدارقطني بإسناده حديث قسمت الصلاة بعينه فوجب حمل الحديثين على ما صرح به في أحدهما.
يعني حديث الدارقطني اللي روى هذا الحديث الأخير يجهر بسم الله الرحمن الرحيم نفسه اللي روى حديث قسمت الصلاة نفس الإسناد فكيف نأخذ هذا ونترك هذا وهو إسناد واحد عن صحابي واحد؟
فهي زيادة ثقة؟
نعم.
فهي زيادة ثقة؟
لا مو زيادة ثقة، إنه حديثين بنفس الإسناد عن نفس الصحابي فإذا ظهر بينهما التعارض فنوفق بينهما ولا نلغي واحد. نعم.
وأما حديث أم سلمة فرواه جماعة من الثقات عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عنهما رضي الله عنهما قالت عنها. كان رسول الله
عبد الله بن أبي مليكة عنها
عنها نعم رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم
يقطع
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقطعها حرفا حرفا. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يقطع أو يقطع قراءته آية آية. رواه الحاكم في المستدرك وابن خزيمة والدارقطني وقال إسناده كلهم ثقة وهو إسناده صحيح.
أيوة
قال الحاكم في المستدرك هو صحيح على شرط البخاري ومسلم. ورواه عمر ابن هارون البلخي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية الحمد لله رب العالمين آيتين الرحمن الرحيم ثلاث آيات مالك يوم الدين أربع آيات وقال هكذا إياك نعبد وإياك نستعين وجمع خمس أصابعه. قال أبو محمد لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المقاطع أخبر عنه أنه عند كل عمرنا
آية. يعني الرسول ما قال واحدة اثنين ثلاث بس لما وقف عن كل آية هل وقف يدل على أنه كأنه يعدها آية آية.
نعم لأنه جمع عليه الصلاة والسلام أصابعه. فبعض الرواة حين حدث بهذا الحديث نقل ذلك زيادة في البيان. وفي عمر بن هارون هذا كلام لبعض الحفاظ إلا أن حديثه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وأما الزيادة التي في حديثه وهي قوله قرأ في الصلاة فرواه الطحاوي من حديث ابن جريج بسنده وذكر الرازي له تأويلات ضعيفة أبطلتها في الكتاب الطويل. وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك.
روايات أم سلمة في إثباتها الجهر بالبسملة والآن يذكر لنا رواية ابن عباس.
وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك بإسنادهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم هذا إسناده صحيح وليس له علة. وأخرج الدارقطني حديثين كلاهما عن ابن عباس وقال في كل واحد منهما هذا إسناده صحيح ليس في رواته مجروح. إحداهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم والثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم وهذا الثاني رواه الترمذي وقال ليس إسناده بذاك. قال أبو محمد
هاي الأحاديث وإن كان في رواتها مجروح لأنها من جهة تؤكد الجهر بالبسملة ومن جهة إذا قلنا إسنادها ضعيف فهي تؤيدها الأحاديث السابقة التي إسنادها قوي. نعم.
قال أبو محمد المقدسي فحصل لنا والحمد لله عدة أحاديث عن ابن عباس صححها الأئمة لم يذكر ابن الجوزي في التحقيق شيئا منها بل ذكر حديث رواه عمر بن حفص المكي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين حتى قبض. قال ابن الجوزي وعمر بن حفص أجمعوا على تركه وليس هذا بإنصاف ولا تحقيق فإنه يوهم أنه ليس عن ابن عباس في الجهر سوى هذا الحديث الضعيف.
إذن الإمام ابن الجوزي ذكر هذا الحديث الضعيف عن ابن عباس صحيح هو يعني ينص على الجهر بالصلاة إلا أنه في رواته متروك أو ضعيف وكأنه لا يوجد غير هذا الحديث يدل على الجهر بينما مر معنا روايات كثيرة وأسانيدها صحيحة في الجهر في البسملة. نعم.
وأما حديث أنس فالاستدلال به من أوجه الأول أنه في صحيح البخاري من حديث عمرو بن عاصم عن همام وجريج عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله الرحمن بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. قال
إذن هذا
الحافظ
في
أبو بكر.
إذن هذا في البخاري يسألونه عن قراءة رسول الله، وقرأ لهم بسم الله الرحمن الرحيم ومد كلمة الله وكلمة الرحمن وكلمة الرحيم. إذن هو يقلد ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءة، ولولا أن الرسول جهر بها وسمعها أنس لما قرأها، كان قرأ آية ثانية. نعم،
كيف المد بسم الله مولانا؟ بسم الله ما في حرف
يعني
مد، شلون راح
بسم الله بسم الله، يعني مد طبيعي، ما يعني نعم. يدرج الدرج،
يعني ما فيها حرف مد، حاولت امد ما مدت معي. قال الحافظ
لله
ابو بكر
بس
محمد
إيه.
قال الحافظ ابو بكر محمد بن موسى الحازمي: هذا حديث صحيح لا نعرف له عله. قال: فيه دلاله على الجهر مطلقا، يتناول الصلاه وغيرها، لأن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اختلفت في الجهر بين حالتي الصلاة وغيرها لبينها أنس ولما أطلق جوابه حيث أجاب بالبسملة، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أجاب بالبسملة دل على وحيث نعم شيخ ثابت وحيث أجاب بالبسملة دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها في قراءته، ولولا ذلك لأجاب أنس الحمد لله رب العالمين أو غيرها.
أيوة نعم.
الوجه الثاني أن في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إلى آخرها. وهذا تصريح بالجهر بها خارج الصلاة، هكذا في الصلاة كسائر الآيات. وقد أخرج مسلم هذا الحديث في صحيحه عقب الحديث المحتج به في نفي الجهر كالتعليل له به، لأن الحديثين من رواية أنس رضي الله عنه. فإنما جهر بها في الحديث لأنه تلا ما أنزل ذلك الوقت، فلزمه أن يبلغه جميعه فيجهر كباقي السور. قلنا: فهذا دليل لنا لأنها تكون من السورة، فيكون لها حكم باقيها في الجهر حتى يقوم دليل خلافه.
أيوة طبعا، نفات الجهر أو نفات البسملة لما في حديث آخر كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا نزلت علي سورة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا دليل أنها تنزل مع السورة. إذن وهذا هو وصف القرآن، أنه ينزل بطريق الوحي الصريح، والرسول يبلغ ما أنزل إليه وليس لمجرد الفصل. فطالما نزلت مع السورة وبلغها مع السورة فأي جزء من السورة، فعندما يجهر بالسورة يجهر بها، وعندما يسر بالسورة يسر بها.
الوجه الثالث: ما اعتمده الشافعي من إجماع أهل المدينة في عصر الصحابة رضي الله عنهم خلافا لما ادعته المالكية من الإجماع. قال الشافعي: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خيثم أن أبا بكر بن حفص بن عمرو أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة.
طبعا نحن لازلنا في حديث أنس، لأنه هم احتجوا قوي بحديث أنس: صليت خلف أبا بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه صار طريقين، وهذا الثالث عن أنس بالذات يثبت البسملة، وخاصة هذا الحديث. نعم.
قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة يجهر فيها بالقراءة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن، ولم يقرأ بها للسور التي بعدها حتى قضى تلك القراءة، ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة. فلما سلم ناداه من شهد من المهاجرين من كان من كل مكان يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للتي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدا. رواه
سيدنا معاوية. إذن سيدنا معاوية بالأول قرأ البسملة للحمد فقط ولم يقرأها للسورة، فأنكر عليه المصلون من المهاجرين والأنصار الذين حضروا هذه الصلاة. لما صلى المرة الثانية جهر بالبسملة في الفاتحة وفي السورة. فإنكار الصحابة على معاوية ليس مجرد رأي شخص، إنما إنكار جماعي واعتراف معاوية وإقراره لهم وأنه عاد في الصلاة الثانية وجهر بها، دليل على أنه أيضا هو أخذ برأيهم، لأن يعار عدد كبير وليس شخص واحد. نعم.
رواه يعقوب بن أبي سفيان الإمام عن الحميدي، واعتمد عليه يعقوب أيضا في إثبات الجهر بالبسملة، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد احتج بعبد المجيد وسائر رواته متفق على عدالته.
احتج بعبد المجيد وسائر رواته متفق على عدالته، يعني عبد المجيد فيه كلام لكن يحتج به، بينما البقية ما عليهم كلام في الإسناد. يعني
قال البيهقي وتابعه على ذلك عبد الرزاق عن ابن جريج، ورواه ابن خيثم بإسناد آخر، ورواه الدارقطني في سننه، وقال رجاله كلهم ثقات. قال الدارقطني وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي، فذكره إلا أنه قال فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن، ولم يقرأ للسورة بعدها، فذكر الحديث وزاد والأنصار ثم قال فلم يصلي بعد ذلك. نعم مولانا.
الأنصار. أيوة. ثم قال.
ثم قال فلم يصلي بعد ذلك إلا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن وللسورة. ورواه الشافعي من وجه آخر وقال فناداه المهاجرون والأنصار حين سلم يا معاوية أسرقت صلاتك؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ وقد حصل الجواب في الكتاب الكبير عما أورد في إسناد هذا الحديث عما أورد في إسناد هذا الحديث ومتنه، ويكفينا أنه على شرط مسلم.
طبعا معروف درجات الحديث الصحيح، أنه أعلى الدرجات متفق عليه الشيخان، ثم البخاري، ثم مسلم، ثم مكان على شرطهما، ثم مكان على شرط البخاري، ثم مكان على شرط مسلم، وهذه كلها في درجات الصحة.
الوجه الرابع.
نعم.
روى الدارقطني في سننه ومسنده عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الدارقطني إسناده صالح، وفيه محمد بن أبي السري العسقلاني قال صليت خلف المعتمر بن سليمان ما لا أحصي صلاة المغرب والصبح، كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها، وسمعت المعتمر يقول ما آل أن أقتدي بصلاة أبي، وقال أبي ما آل أن أقتدي بصلاة أنس بن مالك، وقال أنس بن مالك ما آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني إسناده كلهم ثقة، وأخرجه الحاكم.
هؤلاء كلهم كانوا يجهرون بالبسملة، وكل منهم يقتدي بمن قبله إلى أنس الذي يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولا زلنا في الكلام عن أحاديث أنس في إثبات الجهر بالبسملة. نعم.
وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقة. وأخرج الحاكم أيضا عن شريك بن عبد الله عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رواته كلهم ثقة. قال الحاكم ففي هذه الأخبار معارضة لحديث قتادة عن أنس السابق في ترك قراءة البسملة، وهو كما قال لأنه إذا صح عنك ما ذكرناه فعلا ورواية، فكيف إذا صح عنه ما ذكرناه فعلا ورواية فكيف يظن به أنه يروي ما يفهم خلافه، فهو لم يقتدي في جهره بها إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال أبو محمد المقدسي قد حصل لنا والحمد لله عدة أحاديث جياد في الجهر، وتعرض ابن الجوزي لتضعيف بعض رواته عن أنس لم نذكرها نحن، وتعرض مما ذكرناه لرواية شريك وطعن فيه، وجابوا ما قال أن شريكا أو شريكا بالرجال الصحيحين، ويكفينا أن نحتج بمن احتج به البخاري ومسلم. وفيما ذكرنا من الأحاديث الصحيحة المشهود لها بالصحة ما يرد قول ابن الجوزي أنه لم يصح عن أنس شيء في الجهر، وأما حديث علي رضي الله عنه كفي الذي بدأ
كفي له. لأن البحث طويل شوي، خلي الدرس الثاني إن شاء الله. الفاتح.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا من خلال هذه الأحاديث التي أوردها الإمام أبو محمد المقدسي ونقلها عنه الإمام النووي، أحاديث كثيرة وظاهر الدلالة فيها والوضوح على إثبات أكثر من مسألة الجهر بالبسملة. وأعود لأقول وأذكر ما قلته سابقا، أن العلماء رضي الله تعالى عنهم يهتمون بها من أجل التطبيق والعمل، وليس من أجل إثبات قول ودحض قول، والله أعلم.
بس شيخنا والله أعلم، يعني كمان من خلال الأحاديث اللي ساقوها الشافعية، الأدلة ساقوها الشافعية بدل إنه الأحناف كانوا متعصبين لرأيهم رغم إنه ضعف حجته، في تعصب يعني مبين واضح، التراجع أنس عن روايته، كثير من الأحاديث تدل على قوة أدلة الإمام الشافعي،
إيه صح، هذا
فبدل على أنه
صحيح.
هذول متعصبين.
لا أنت خذ لي بس كلمة، ظهر لديك قوة أدلة الشافعية ما في مانع، لكن لا تقول أن الأحناف متعصبين وزيادة تعصب، أن ما عندهم بمعنى تعصب تعصب، يعني لو ثبت لديهم بالجهر إيش تفرق معاً يعني الجهر ولا عدم الجهر؟ المهم
هن متمسكين برواية أنس، وأنس تراجع عن الرواية، أو حكى رواية أخرى مناقضة،
ما اختلفنا هاي
وفعله
ايه.
يعني فعل الناس كمان أيضا بدل على أنه تراجع عن الرواية السابقة،
ايه
أو ربما
الاحناف
هو عم يحكي على شيء أيام مكة، يعني أيام
ما بدي اناقش لك الدليل هلا، انه الاحناف ترجح لديهم هذا الامر، ترجح لديهم هذا الامر فقالوا به، وليس لهم مصلحة في الجهر او عدم الجهر. حتى تقول لي متعصبين، يعني لو كان الإمام مثلا هو اللي قال هالقول عفوي وجو اللي بعده بس بدهم يدعموا قوله، تقول اللي تعصبوا لقوله، بس الإمام إيش مصلحته يقول بعدم الجهر مثلا؟ أنت ما أما أنا أو أنت نقول إنه أدلة الشافعية بها المسألة أوضح أظهر أقوى، ما في مانع.
صحيح يعني. وفي
أنت
نقد
خلص
ثاني يعني، مثلا انه يؤخذ انه يعني ابسط المسائل، انت اعتبرت انه هذا خلاف بين للتمسك بسنة الرسول،
نعم
تعليل جيد وممتاز، بس لكن من ينظر بعين اخرى بقول لك لا، هن مختلفين على ابسط الاشياء.
سيدي اللي بده يحكي بهذيك المسائل ما له حل، طالما هم
في
يعتبرون
ورد
عقل.
حديث انه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأها حرفا حرفا، شو معنى هذا الحديث؟
يعني يقرأ ما بي بيدرج درد سريع، قراءة يعني واضحة، ما هي قراءة مثل
كلمة
ما تقول
كلمة يعني؟
هرمذا، كلمة كلمة، حتى رواية حرفا حرفا، بسم الله الرحمن الرحيم،
هو حرف
بسم الله الرحمن الرحيم.
مولانا، لكن النقطة يعني صراحة أدلة
جزاك الله خير.
الأحناف والحنابلة يعني والله أعلم أصح، يعني رواها البخاري ومسلم، والنفي لم أرى ولم أسمع أحد منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فيعني ما أدري.
احنا عم نقول لك انه انت ترى ادله مذهب اقوى، لا مانع لا حرج، لكن لا تنسب الثانيين للتعصب او الجهل او ما الى
لا لا
ذلك.
ما تعصب، كأدلة رواها البخاري ومسلم عن أنس والخلفة، يعني أنا أخذ حد
وهذيك رواها البخاري ومسلم عن انس،
يعني آخر حديث احتجوا به، ما جهر هون النفي، ما جهر رسول الله في صلاة مكتوبة بسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر، هذا النفي يعني
هذا الكلام راح يجاوب عليه الإمام النووي، راح يجاوب عليه في نهاية البحث، راح يجاوب عليه بشكل مطول. الدرس الجاي إن شاء الله نشوفه.
إن شاء الله. يعني ينقل عن الشيخ محمود حداد عفوا قال: ما رأيت مسألة انقوي فيها الدليل كمسألة الجهر بالبسملة.
شلون نطوع فيها الدليل؟
يعني دليل قوي، القائلين بالبسملة دليل قوي، وعدم الجهر كمان دليل قوي. عفوا محمود طحان، مش حدا محمود طحان، يعني دكتور الحديث يقول ما رأيت مسألة فيها دليل قوي مع إلا مع الطرفين في مثل هذه المسألة، الدليلين فيها قوي جدا.
لذلك كل واحد أخذ اللي ثبت عنده وفهمه أنه هي أقوى، ورحم الله الجميع.
رحم الله الجميع. ولفتة طريفة من معاوية رضي الله عنه أنه أمير المؤمنين والخليفة يتنازل عن رأيه، وما أظن إلا قاله وعمله يعني بنص لرأي أهل المدينة.
إيه طبعا،
يعني حكمة معاوية وشعر معاوية رضي الله عنه التي حكم بها البلاد تتجلى في مثل هذه المواقف.
لا لا، هي تأخذها أنت من ناحية ثانية، يعني الصحابة ككل، معاوية ولا غير معاوية، كلهم عندما يسمعون الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصه اذا ثبت لديهم الحديث، لا يسعهم الا الالتزام. امراه اصابت وعمر اخطا.
نعم، بس معاويه ما كان، يعني ما كان، نقول ما كان يجرؤ ان يعمل يترك القراءه، يترك الجهر بالبسمله ويترك التكبيرات لولا انه عنده فيها شيء.
عنده فيها شيء طبعا، لكن لما راى شبه اجماع اهل المدينه
تراجع، يعني هذا كلام انه تراجع، ما انه فرض رايه وهذه سنه وهذا، وهو خليفه يعني وهو من الصحابه.
طبعا فيها حكمه، هو بالنسبه له فيها
نعم.
حكمه، وخاصه انه جمهور المسلمين اذا صح التعبير انكروا ذلك، وكلهم لهم روايات، فاخذ برايهم وتنازل عن رايه.
رضي الله عنهم أجمعين.
يقول ذكرتني على سيدنا معاوية، يمكن الحسن البصري أو سعيد بن الجبير، عندما ذكروا له عمر بن عبد العزيز وعدله، فقال لهم كيف بكم لو رأيتم معاوية، أنتم معجبين بعمر بن عبد العزيز، كيف بكم لو رأيتم معاوية؟ قالوا في حلمه، قال بل في عدله. سيدنا معاوية مشهور بالحلم، أي قضية مسلم فيها، لذلك قالوا له في حلمه، قال بل في عدله. يعني أنتم
رضي
معجبين
الله عنه،
بعظم
كم شوه التاريخ معناته حتى يعني وصل إلينا، يعني
نعم،
كم شوه التاريخ حتى وصل إلينا.
هو التاريخ لا يشوه، ولكن التاريخ كتاريخ ينقل الغث والسمين.
مولانا كثير من رواة التاريخ كانوا ضد معاوية فكتبوا ما يحلو لهم.
أيوة، فأنت القارئ للتاريخ، أنت القارئ للتاريخ تميز بين الروايات، بين الغث والسمين. يعني لو بدي أقول لك مثال تقريبي، علم الحديث قد فيها أحاديث ضعيفة وقد فيها أحاديث صحيحة كثير، مو هيك؟ لكن علماء
نعم.
الحديث لما اهتموا ميزوا الصحيح من الحسن، من الضعيف، من الواهي، من المتروك، وبينوهم كلياتهم. ايضا التاريخ شبيه جدا بهالمساله.
مولانا بس التاريخ الحديث محص كدين، التاريخ لم يمحص، بعدين دخلت العداوات الشخصية والفئوية والطائفية، الحديث ما أتاه بمثل هذا. نعم، وجد بعض من رجال البخاري وغيره أنه كان شيعي محترف لكن لا يدعو إلى بدعته. أما التاريخ يعني خصوصا في آل أمية، في بني أمية، يعني التاريخ كان مجحف في حقه. يعني هذه ما نقول الآن، أنا يمكن أول مرة أسمعها من جنبك، في عدله
أيوة.
عن سيدنا معاوية انه لو رأيت
طيب.
معاوية في عدله.
طيب لو هيك أدلك دلالة بسيطة، إذا حسنت تحصل على كتاب الدولة الأموية للدكتور يوسف العش،
أظن كان موجود أنا أو رأيته في الأسواق، يعني
كان موجود لكن كأنه انفقد أو كذا. المهم أنا شاهدي من الكتاب له مقدمة في التاريخ، دكتور يوسف العش له مقدمة في التاريخ جميلة جدا، وتعطيك مثل ميزان تقريبا في تمحيص الروايات والوصول إلى يعني أقرب شيء في الحق. مقدمة
جزاك الله
طويلة
خير.
وجميلة جدا.
كمقدمة ابن خلدون؟
هو بس في التاريخ،
نعم
يعني ذكر لك أشهر رواة التاريخ خاصة في الفترة هذيك، أبو مخنف وسيف والواقدي وغيره، وحط كل واحد بميزان، وحط كل واحد بصنف، وعطاك الطريقة اللي تأخذ منهم كلياتهم.
نعم.
ولذلك أنا قلت قديما، وكنت إذا ما بعرف، أنا عدت فترة كنت أدرس التاريخ بالكلتيوية، فقلت للطلاب أسهل مادة في التاريخ، أسهل مادة في الدراسة هي التاريخ، أسهل مادة على الطالب في الدراسة هي التاريخ، وأصعب مادة في التدريس على المدرس هي التاريخ.
درسها أحد الأساتذة الفضلاء لنا فرسب فيها معظم الصف.
هو مو الغاية أنه يرسب الطالب أو ينجح، لا أنا مو هذا قصدي، قصدي الطالب التاريخ عبارة عن معلومة حدث أعطيته إياه وحفظه وانتهينا، هاي مهمة الطالب. مهمة الأستاذ أن يمحص هذه المعلومة ويدقق هذه المعلومة ويعطيها بالشكل الصحيح.
شاهدنا من
هاي
المدرس الله
أصعب
يجزيه الخير عماه.
أصعب من النحو والفقه والتفسير والكل.
الطالب يحفظ معلومة جاهزة، أما المدرس يتعب ويمحص حتى يعني يستخرج أصح ما ورد في هذه المعلومة يعطيها للطالب.
يعطيها للطالب.
نعم. والحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني من فضله علينا جنابك درسنا التاريخ.
مين عم بحكي؟
مصطفى مامو.
إذا تذكر معناته لما درسكم التاريخ كان في كثير عقبات أمامي أنا في الماضي بمادة التاريخ، كنت أحاول يعني أتجاوزها وأغطي عليها من جهة وأتجاوزها من جهة، يعني ظليت سنتين ثلاث حتى استطعت أن أسهل مفهوم مادة التاريخ.
نعم يعني والفضل لله سبحانه وتعالى ثم جنابكم، يعني في أشياء يعني بحث مسامية قواعد استفدناها من جنابكم يعني في دراسة التاريخ، مثل ما الشيء اللي تفضل في جنابك، يعني الحمد لله الله يجزيك الخير، يعني هاي تقاعدتها عندنا من زمان، حتى بعدين واحد يعني ما ينصدم لما يشوف فعلا يعني حقائق موجودة، لكن الإنسان يحتاج فقط إلى الفرز والتمحيص مثل ما تفضلت.
كلها موجودة بس بدك أنت تميز. يلا
أستاذي جزاك الله كل خير، بس ممكن سؤال؟
يجون لضيوف معلش.
تمام
أستاذ،
جزاكم الله خير أستاذ،
جزاكم الله خير.